الكلام عندما نبحث في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، فنبحث عن قاعدة عامة تعطينا متى تدل الجملة الشرطية على مفهوم ومتى لا تدل، مما لا شك فيه أن بعض الجمل الشرطية لها مفهوم، هذا مفروض لنا، وكأنه العرف والاستعمال شاهد وقائم الوجدان على أن الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن ليس كل الجمل الشرطية، بعض الجمل الشرطية لا مفهوم لها، وكثير من الجمل الشرطية يتعامل معها على أن لها مفهوم، فلذلك جاءوا وقالوا بأنه نحتاج إلى قاعدة عامة وقاعدة كلية تدلنا على أن الجملة الشرطية يتحقق لها المفهوم، بحيث نقول بأن طبع الجملة الشرطية التي يكون لها مفهوم إلا في بعض الصور، كما الصورة المعروفة كما إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع فإنها لا تدل على المفهوم، أما في بقية الصور فتحتاج إلى مفهوم فتدل على المفهوم، فنحتاج إلى قاعدة عامة ودليل عام وقرينة عامة تدلنا على دلالته على المفهوم، أما إذا وجدنا قرينة خاصة في خطاب معين أو في مكان معين وبقول قول معين دلنا على المفهوم، فحيث نقول هذا خاص بهذا المقام ولا ينفع في الدلالة على كونها قاعدة عامة، فنحتاج إلى إثبات وجودها مثل هذه القاعدة العامة، وهذه القاعدة العامة إما أن تكون من جهة الوضع، نقول أن الجملة الشرطية وضعت في أصل وضعها هذه الهيئة التركيبية، سواء الهيئة التركيبية يعني موقع الشرط وموقع الجزاء، أو من خلال أداة الشرط أو إذا أدوات الشرط، هي وضعت لهذا الشيء على الاختلاف بينهم، يعني الجملة الشرطية من خلال الوضع دلت على الإطلاق، دلت على المفهوم، أو من خلال قرينة عامة، هذه القرينة العامة قرينة موجودة دائما في كل الجمل الشرطية، فإذا استطعنا أن نثبت ذلك وتتحصل وتتحقق لدينا تلك القرينة العامة أو ذلك الوضع، حينئذ نقول الأصل الجملة الشرطية وضعت عند وضعها كانت دالة على المفهوم، فنحتاج يعني طبع الجملة الشرطية كذلك، فنحتاج في خروجها عن ذلك إلى دليل خاص، فلذلك قالوا أولا أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هذا يحتاج إلى إثبات أمور ثلاثة، الأمر الأول أن الجملة الشرطية تدل على وجود ترتب ووجود لزوم، استهلانا الأصوليين استخدموا عبارات متعددة، تارة يستخدمون ترتب، تارة يستخدمون لزوم، تارة يكون تعليق، حساب بغض النظر عن الاختلاف بين هذه المفردات الثلاثة، أن التعليق أعم من اللزوم وأعم من الترتب، والترتب أخص من اللزوم، ترتب بين شيئين أو يكون هذا لازم لهذا أو يكون هذا معلق على هذا، أيهما يكون أعم وخص، أو نقول اللزوم أخص من الترتب والترتب أخص من التعليق، أو لا كل هذه الألفاظ الثلاث معنى واحد، هذه المقدمة الأولى سواء كانت صغناها بنحو الترتب، صغناها بنحو اللزوم، صغناها بنحو التعليق، يعني هناك ارتباط وثيق بين المقدم والتالي، هناك ارتباط وثيق بين الشرط وبين الجزاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا الارتباط أو الترتب أو اللزوم أو التعليق على نحو العلية، بأن يكون الشرط أو المقدم هو علة للتالي، الأمر الثالث أن تكون هذه العلية منحصرة، أن هذا الشيء المقدم هو علة لهذا التالي، وأن هذه العلية منحصرة به، يعني هذا المسبب وهذا المعلول لا توجد إليه علة أخرى، لا توجد إليه علة أخرى. فحينئذ نحن أمام شو؟ نحن أمام ثلاثة أمور نحتاج إلى إقامة الدليل عليها. أي أمر من هذه الأمور ينخدش فلا نستطيع، فلا نستطيع إثبات المفهوم للجملة الشرطية. الأمر الأول وهو إفادة الترتب وإفادة التعليق أو إفادة اللزوم، يقول بأنه لا شك أن وضع الجملة الشرطية هو لهذا الأمر، يعني وضع الجملة الشرطية أنها وضعت لإفادة هذه الارتباط الوثيق ما بين المقدم والتالي. هسه الارتباط هذا بأي نحو بعدين نجي، أما هناك ارتباط، هناك تعليق، هناك لزوم بين المقدم والتالي، وهذا من خلال الوضع، التبادر الذي ينسبق إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن أن هناك هذا ترتب ولزوم ما بين المقدم والتالي، وهذا اللزوم ما بين المقدم والتالي هذا أمر واضح لدى الجميع. طبع الجملة الشرطية ذلك، بحيث أن أنت إذا جبت جملة شرطية ليس بينها ترتب يبقى الذهن صافي. قبل ليش أنت ارتبناتهم؟ لماذا ربطت بينهما؟ إذا قلنا أن الجملة الشرطية ليس هناك ارتباط بينهما وليس هناك ربط بينهما، معناه أن كل شيء يرتبط بكل، ممكن أن يرتبط بكل شيء، هذا معناه أن كل شيء يرتبط بكل شيء. إذا طلعت الشمس فالليل موجود، شو المشكلة؟ لذلك أنت إذا قلت هاي الجملة مباشرة ذاك ينتبه، شنو هالارتباط؟ هذا الارتباط بينهما شلون؟ إذن الذهن والانصراف والتبادر قائم على أن هناك ارتباط وتعليق بين الشرط وبين الجزاء في الجملة الشرطية. في مقابل هذا الرأي من ذهب إلى أنه لا، الجملة الشرطية تدل على ولو ارتباط جعلي وليس حقيقي، وذلك لأن الجملة الشرطية قسموها في المنطق إلى اللزومية والاتفاقية، والاتفاقية تدل على عدم وجود تلازم بين المقدم والتالي، وإنما مجرد اتفق في الوجود والحصول في آن واحد، وإن كان لا يوجد بينهما أي تلازم وأي ارتباطين، لكن اتفق حصولهما في آن واحد، هذا مبنى الاتفاقية. فالاتفاقية تجويزها، محقق الأصفهاني قال بأن التقسيم علامة، يعني إحدى علامات الحقيقة صحة التصنيف وصحة التقسيم، وعندما أقسم الشرطية إلى جزومية واتفاقية هذا معناه أن الاتفاقية هي أن الشرطية موضوعة للاتفاقية. الاتفاق يعني هناك تحقق فعلي لكل الأمرين المقدم والتالي، وهذا التحقق الفعلي ليس من خلال علاقة اللزومية بينهما وليس من خلال ارتباط حقيقي بينهما، وإنما من خلال تواجد بالصدفة وبالاتفاق بين المقدم والتالي. فيمكن أن نوجد قضية اتفاقية على نحو القضية الشرطية، والقضية الشرطية عندما تصدق عليها معناه أنه لا نشترط في القضية الشرطية أن يكون هناك ارتباط ولزوم. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني. المرحوم السيد الخوئي يقول أتكون الاتفاقية هي قسم أو قسيم للزومية في القضية الشرطية، هذا أمر مرفوض. لماذا؟ يقول لأن القضية الشرطية فيها ربط، ولا يمكن ربط كل شيء بكل شيء، أكو تعليق ولا يمكن تعليق كل شيء على كل شيء، إذا قلنا اتفاقية فمعناه أني أربط كل شيء بكل شيء، مثل الذين يشترطون السمخية مثلا في الفلسفة، السمخية بين العلة والمعلل، ليش يشترطوها؟ يقول لأن إذا ما شرط السمخية يمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء. ماكو هناك في النوع من المواءمة ونوع من الارتباط السمخي ما بين العلة والمعلول. فإذا قلنا لا يوجد هذا الارتباط فكل شيء يمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء. يقول أنت عندما تقول القضية الشرطية لا شك أن القضية الشرطية فيها نحو تعليق، نحو ارتباط. إذا ما كان هناك تلازم حقيقي وواقعي بين المقدم والتالي حينئذ يكون حين وجوزنا في حالات عدم وجود التلازم القضية الشرطية، فهذا معناه أن القضية الشرطية حينئذ يصح تعليق كل شيء على كل شيء وربط كل شيء بكل شيء، وهذا غير جائز وغير صحيح. فإذا احنا لنا امام امرين، اذا كان هذا الارتباط وهذا الارتباط والتعليق اتفاقيا، اطلاق القضية الشرطية عليه اطلاق حقيقي لو مجازي. هذا الكلام إذا كبنين ينطلق محق الأصفهاني يقول القضية الاتفاقية الشرطية الاتفاقية إطلاق الشرطية عليها إطلاقا حقيقيا لو مجازيا. هو انطلق من أن صحة التقسيم علامة الحقيقة، عندما تطلق القضية الشرطية عليها يطلق عليها حقيقة، فحينئذ يطلق عليها كون الشرطية حين تطلق عليها حقيقة في الاتفاقية، ما لا يمكن أن نسلب الشرطية عنها. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن كون هذه الاتفاقية قضية شرطية حقيقية هذا غير صحيح، لأن الترتب اللزومي بين المقدم والتالي أو التعليق اللزومي بين المقدم والتالي أمر لا يمكن إنكاره، وإلا لجوزنا أن نربط بين كل شيئين حتى لو لم يكن هناك لزوم بينهما. فمن هنا أمام هذين الأمرين حينئذ يقول حتى يعني المخرج بينهما أن من يأتي ويصيغ الترتب الاتفاقي أو التعليق الاتفاقي بين قضيتين كأنه يريد أن يدعي هذا الاتفاق الحاصل بين القضيتين، أنا أدعي أنه صار لزوميا، يعني لا يخلو الأمر من أن إعمال نوع من التعمل، نوع من الادعاء من المتكلم أنه عندما يربط بين ظاهرتين أو يربط بين أمرين يقول لأن هذين الأمرين يحدثان معا فكأن هناك نوع من اللزوم بينهما، فيدعي ويصيغها بقضية شرطية حتى يفيد هذه الفائدة ولو ادعاء. يعني يقول صحيح ما بين مجيء زيد وذهاب عمرين ما كان هناك لزوم، ما بين كون الإنسان ناطقا والحمار ناهقا ما كان لزوم، لكن أنا حتى أفيد المعنى الذي يحصل من اللزوم أدعي ذلك اللزوم وأصيغ هذا الارتباط على نحو اللزوم بك القضية الشرطية، وهذا هو الواقع. يعني الإنسان في بعض الأحيان في بعض الموارد التي يعلم يقينا أن ما تلازم بينهما، لا تلازم بين نطق الإنسان ونهيق الحمار، ولا هناك تلازم ما بين مجيء زيد مثلا ودق الجرس، ما تلازم، لكن أنا أريد أفيد، أريد أجعل هذه القضية التي هو اتفاق بينهما، الاتفاق التواجد بينهما اتفاقي، أصيغه على نحو اللزوم لغرض خاص، فأتي بصاغة الجملة الشرطية. وهذا أمر يقوم به المتكلم ولا يخلو منه متكلم ما أن يصيغ القضية على هذا النحو. فلذلك القضية الاتفاقية، القضية الشرطية الاتفاقية صحيح هي من القضية الشرطية، لكن تحتاج إلى نوع من العناية والادعاء حتى نجعلها من القضية الشرطية. فلذلك هم نقول يصح ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوئي، ويصح ما ادعاه المحقق الأصفهاني بهذا النحو من الرعاية والادعاء.
الشفافيه هم لها ظروف ولها امور يعني تحققات عده مرات، يلا عم نسويها صيغه قضيه شرطيه. شنو يرتبط كل شيء بكل شيء؟ مو واضح. يعني نعم بالقضايا العامه إيه، بس انه بالقضيه الاتفاقيه لان هي اكو ترابط ذهني بيني وبين الموضوع وهذا الموضوع.
اي هذا الترابط الذهني منين اجى؟
من كثرة التحقق الخارجي.
إذا التحقق الخارجي أنا ما أقدر أجزم بلزوم بينهما ذاتي، وإنما أقول هذا التحقق الخارجي المتزامن أصيغه بصيغة اللزوم الذاتي.
تصير صياغة
مجازية. ليش أصيغه بالشرطية؟ حتى أريد أبين هاي التحقق الخارجي صار بنحو اللزوم، وإلا في الواقع ما كل لزوم. فلذلك يقول ان انا حينئذ ان انا هناك نوع من الرعايه والادعاء، فاللزوم شرط. فهذا اللي مراد اثباته، ان اللزوم شرط في القضيه الشرطيه، غايتها هذا اللزوم وهذا الترتب، تاره يكون حقيقيا واقعيا وتاره يكون ادعائيا. وهذا اذا حين يتحقق المطلوب، يتحقق المطلوب أن هذه الاتفاقية هي ليست شرطية حقيقية، وإن كان من الجهة اللغوية هي شرطية ويطلق عليها شرطية. إسا بأي نحو طبعا أكو عندهم حتى بالبنطق والمنطقين في الدراسات الموسعة، يعني حتى الشيخ المظفر رحمة الله عليه لما يذكر القضية الاتفاقية يذكر إذا كلما جاء زيدون مثلا قام عام أو حصل كذا، بعض المناطق يظن هاي اتفاقية أصلا هاي شرطية، لذلك يمثلون بالاتفاقية في كل ما كان الإنسان ناطقا كان ناهقا، على خلاف أنه حتى الاتفاقية بأي نحو يجب أن نصوغها بنحو بأنه يكون هذا، يعني هذا التلازم أو هذا الأمر متحقق دوما، أنه ما ممكن أن نجد الإنسان ناطق في بعض الأحيان ولا يكون الحمار ناهقا. يعني يقول هذول القضيتين، هذه القضيتين لما أنا أدعي أن هناك ترتب بينهما، هذا الترتب يكون دائم. أما في كلما جاء زيد بكى الطفل مثلا، يقول هذه ما ممكن إثبات الترتب الدائم بينهما، فالمناطق لا يعتبرون هذه القضية الشرطية، هذه الشرطية اتفاقية. القضية الشرطية الاتفاقية هي التي يكون هذا الترتب فيها أو التعليق فيها دائمي غير قابل للنقض وللزوال، مثل كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهق. صحيح، أينما وجدت إنسان ناطق، إذا في اليوم الإنسان ترك نطقه يمكن الحمار يترك كونه ناهق، وهذا ما يصير. فيشترطون دائما هذا النوع، اللزوم الدائم أو الترتب الدائم. هذا الدليل الأول أو القرينة الأولى الشرط الأول، وهو أن يكون الترتيب بين المقدم والتالي ترتيب ولزوم في مقابل الاتفاق والمصادر الصدفة. القضية الثانية أو الشرط الثاني أن يكون الترتب المذكور من قبيل الترتب المعلول على علته، لأن تكون هناك لماذا يشترط العلية؟ يقول حتى نستفيد الانتفاع عند الانتفاء. العلة هي سبب في وجود معلولها، فإذا كانت العلة هي سبب في وجود معلولها، حين إذا انتفت العلة انتفى المعلول ويتحقق مفهوم الشرط. نجي إلى المرحلة الثانية، أن هذه العلة علة منحصرة. حتى نكمل الصورة أن لا يكون هناك علة أخرى لهذا المعلول، حتى تكمل الصورة. هذا الأمر وهو أن هذا الدليل أن هذا هناك علية ما بين المعلول ما بين المعلول وبينه وبين بين المقدم والتالي وأن المقدم هو علة للتالي، خب شنو الدليل عليه؟ شنو القرينة والدليل على أن المعلول على أن المقدم هو علة للمعلول؟ لابد أن يكون، هل هو الوضع؟ هل هناك قرينة يمكن الاستفادة منها؟ هل هناك ما نلاحظه في الاستعمال في الاستعمالات المتعددة؟ نلاحظ لا، نلاحظ أن المقدم قد يكون علة للتالي، التالي قد يكون علة للمقدم إذا كان النهر إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعته، التالي هو علة للمقدم وليس العكس، أو يكونان معلولين لعلة واحدة إذا كان النهار موجود فالنور فالعالم مضيء مثلا أو فالضياء موجود ومتحقق، يكونان كلاهما معلولان لعلة ثالثة. يعني الاستعمال الوارد في القضية الشرطية وإطلاقها وكونها قضية شرطية ليست على نحو أن يكون المقدم هو علة للتالي، وإنما هناك استعمال آخر. فما ذكرتموه بأن بما يمكن أن يذكر بأن هذا بأن هذا بأن بأن هذه بأن هذه الجملة الشرطية موضوعة لهذا الشيء، موضوعة لأن يكون المقدم هو علة للتالي، هذا ليس بتعمد. إذا كان كذلك حينئذ حاول البعض المرزا النائي رحمة الله عليه حاول أن يثبت الوضع من خلال الفاء ومن خلال التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، أن مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت. في مقام الإثبات نستخدم الفاء في جواب الشرط، هذه الفاء تدلنا على التفريع أن الجزاء متفرع عن الشرط، فلما الجزاء يكون متفرع عن الشرط معناه أن هذا الجزاء يترتب ترتبا تفريعيا متفرعا، وهذا التفرع هو العلة، فيكون مقام الإثبات يعني كاشفا عن مقام الثبوت، كاشفا عن أن الجملة الشرطية وضعت لأن يكون الجزاء متفرعا على الشرط، وهذا التفرع يكون بالعلية. وحينئذ من خلال التطابق بين مقام الإثبات والثبوت نستنتج أن الشرط أن الجزاء يكون معلولا للشرط. مرحوم السيد الخوي يقول لا نستطيع أن نثبت ذلك، ولا نستطيع أن نقول أن الفاء تفيد الترتب وتفيد التفريع بحيث يكون استخدامه يعني استخدام تفريع الجزاء على الشرط واستخدامه في غير ذلك استخداما مجازيا. يعني يقول في الجملة التي يكون الجزاء ليس متفرعا على المقدم وعلى الشرط، هل هذا الاستخدام وإطلاق الجملة الشرطية هو إطلاق مجازي هنا؟ إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعته، هذه هنا فالشمس طالعته، هذا أليست الفاء موجودة؟ هذه الفاء هي فاء التفريع تسميها، فإذا كانت هذه الفاء هي فاء التفريع معناها شنو؟ معناها أن طلوع الشمس هو معلول علما لوجود النهار، في حين ليس كذلك. استعمال يعني العكس، أن يكون الجزاء أن يكون المقدم معلول للجزاء، هذا ليس لا تكون الشرطية حينئذ الشرطية مجازية، يعني لا يطلق عليها أنها مجاز، فكلا الاستعمالين يكون استعمالا حقيقيا، يعني سواء كان المقدم هو علة للتالي أو التالي هو علة للمقدم، ووجود الفاء في كلا الاستعمالين أنت تقول أنه مقام الإثبات يكشف عن مقام الثبوت، صحة الاستعمال وتمام الاستعمال في مقام الإثبات يكشف عن مقام الثبوت. خب لما نجي إلى مقام الإثبات حينئذ كلا الحالتين موجودات، والاستعمال استعمالا صحيحا. والدليل على ذلك إحنا منين نريد نستفيد المفهوم؟ نستفيد أن العلة إذا انتفت ينتفي المعلول، نستفيد ذلك أن إطلاق أن استعمال البرهان الإني في البراهين الإنية الذي تنطلق من المعلول إلى العلة، يعني من خلال وجود المعلول تكتشف وجود العلة، فحينئذ في البرهان الإني يتفق الجميع على عدم وجود مفهوم لها. في البرهان الإني يتفق الجميع على عدم وجود مفهوم لها، يعني عندما أقول إذا كان الممكن موجودا إذا كان الممكن موجودا فالله موجود فالخالق موجود، زين إذا انتفى الممكن هل ينتفي وجود الخالق؟ لا، باعتبار لعل الخالق موجود وهو موجود لكن هناك مانع من تحقق الممكن، يعني وجود المانع منع من تحقق الممكن، فإذا انتفى المقدم لا يدل على انتفاء التالي. تقول في البرهان الإني الذي تستعمل فيه الفاء لا بالتأكيد لا يكون المفهوم لا يكون لهذه القضية مفهوم، وهذا مسلم به. لماذا؟ لأن انتفاء المقدم في البرهان الإني لا يدلنا على انتفاء التالي، وإنما لعله لعدم وجودي أو لعله لوجود مانع منع من وجوده. نعم في البرهان الإني وجود المقدم يكشف عن تحقق علته التامة، وانتفاؤه يدل على انتفاء علته التامة، لكن كلامنا ليس في العلة التامة فقط، كلامنا حتى لو كان بين المقدم والتالي وكان التالي وكان 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 التالي ليس هو العلة التامة، فحينئذ نعم بالنسبة للعلة التامة يمكن اكتشاف أن المقدم بثبوته يثبت ويكشف عن وجود علته التامة وتحققها، انتفاءه يكشف عن أن علته التامة لم تتحقق اللي هو وجود المقتضي وارتفاع المانع وتوفر الشرط، هاي العلة التامة. فلذلك في البرهان الإني احنا بالبرهان الإني غير العلة التامة ما نستطيع أن نستكشف أن هذه القضية لها مفهومان. فإذا لا يمكن أن نقول بأن القضية الشرطية وضعت للدلالة على العلية بين المقدم والتالي. فإذا لم نستطع أن نثبت بأن هناك وضع بين العل في القضية الشرطية بين المقدم والتالي لم توضع لإفادة العلية، فحينئذ يقول بعد ماكو داعي نكمل إلى كون العلية منحصرة أو منحصرة، لأن إحنا أصل علية بطلناها وأصل علية ما استطعنا أن نثبتها. فإذا لم نستطيع أن نثبت أصل علية فحينئذ كون أن نروح إلى المرحلة الثالثة ونناقش أن هاي العلية منحصرة أو غير منحصرة، هذا النقاش بعد ما له معنى يكون، لأن أصل علية نحن ماذا؟ نحن أبطلناها. فإذا أبطلنا ذلك وأبطلنا وجود علية ما بين المقدم والتالي، هل ينسد أمامنا إثبات المفهوم أم لا؟ يوجد هناك مجال لإثبات المفهوم؟ يقول لا، يوجد هناك مجال لإثبات المفهوم، وهناك طريقتان لإثبات المفهوم. طريقة ما ذكره المرز النائيني وهو وجود قرينة عامة، والطريقة التي ذهب إليها المرحوم السيد الخوئي طبقا لمبناه في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية وحقيقة الإنشاء وما هي حقيقة الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. هذا إن شاء الله يأتي الحديث.